بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبي أسانيد لشيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عليه، قال باب الحديث بعد العشاء إلى إفطار. حدثنا عبد الغني بن رفاعة اللخمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة طيار بن سلامة أنه قال دخلت مع أبي برزة الأسلمي رضي الله على أبي برزة رضي الله عنه فسمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء إلى آخره والحديث بعدها. حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن مسلمة عن سيار ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الحديث بعد العشاء إلى أسفل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الكلام الذي ليس بقربة من الله عز وجل وإن كان ليس بعصية فهو مكروه حينئذ لأنه مستحب للرجل أن ينام على قربة وخير وفضل يختم عمله. فأفضل الأشياء له أن ينام على الصلاة تكون هي آخر عمله. واحتجوا في إباحة الحديث بعد العشاء بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هو عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب عن أبي وائل أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي وائل أنه قال حدثنا عبد الله قال حدب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العتمة حبب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العتمة وقال مسلم بعد صلاة العشاء الكلام الذي ليس بقربة لله عز وجل وإن كان ليس بمعصية فهو مكروه وأما الكلام الذي هو قربة لله تعالى فهو غير مكروه حينئذ. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب لهم السمر بعد العشاء إلى الحديث لأنه كان يرى ذلك فوجههما عندنا والله أعلم أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة وحبب لهم ما هو قربة. الأصول حدب تنفع بالدالة سيدنا ففي الحديث فحبب لهم ما هو قربة على المعنى الذي ذكرناه عن أهل المقالة الثانية المذكورة في هذا الباب. وقد حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو معاوية عن العرشان إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ربما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكون من أمر المسلمين.
صوت بيتقطع كده يا محمد.
صوت يتقطع.
أنت بتقول لي تقول لي كره لهم من الثمر ما ليس بقربة وحبب لهم ما هو قربة.
ده اللي هي بين الأقواس دي.
ما فيش أقواس.
نعم. حدب إلينا ولا حبب؟
حبب حبب.
هو يقول بيقول في الهاء في الأصول حدب يعني مش بالباء. هو اللي بيصلحها يعني. حدب من العطف وال وتولية الوجه يعني نبههم إلى ذلك ممكن تمشي ولا طيب. وقد حدثنا أيمن محمد الصيرفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ربما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكونون للمسلمين. فبين هذا الحديث سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمره وأنه في أمور المسلمين فذلك من أعظم الطاعات. فدل ذلك أن السمر المنهي عنه خلاف هذا. وقد روي في ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن مسلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حبب إلي عمر رضي الله عنه السمر بعد العشاء إلى آخرة. ففي هذا الحديث أن عمر حبب إليهم السمر بعد العشاء إلى آخرة ولم يبين لنا في هذا الحديث أي سمر ذلك. فنظرنا في ذلك فإلى سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن الجريري أنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مولى الأنصاري أنه قال: قال كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء يقول ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا. فانتهى إلينا وهو أنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر رضي الله عنهم، فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: أردنا أن نذكر الله، فقعد معهم. فهذا عمر رضي الله عنه وقد كان ينام عن السفر بعد العشاء ليرجع إلى بيوتهم ليصلوا أو ليناموا نوما ثم يقومون لصلاة يقولون ذلك متهجدين. فلما سألهم ما الذي أقعدهم فأخبروه أنه ذكر الله لم ينكر ذلك عليهم وقعدهم، لأن ما كان يقيمهم له هو الذي هم له الذي هم قعود له. فثبت بذلك أن السمر الذي في حديث أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه جذباه إليهم هو الذي حدباه ولا جذباه إليه سيدنا بدل حببه، هو هنا ما عدلهاش. جذباه إليهم والذي فيه قربة إلى الله عز وجل والمنهي عنه في حديث أبي برزة رضي الله عنه: وما لا قربة فيه لتستوي معاني هذه الآثار فتتفق ولا تتضاد أو تتفق ولا تتضاد. وقد روي عن عبد الله بن عباس والمسور بن حرمة رضي الله عنهما أنهما سمرا إلى طلوع الثريا، فذلك عندنا على السمر الذي هو قربة إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا من طريق ليس مثله يثبت أنها قالت: لا سمر إلا لمصلين مسافر، فذلك عندنا إن ثبت عنها غير مخالف لما رأيناه، وذلك أن المسافر يحتاج إلى ما يدفع النوم عنه اليسير، فأبيح بذلك السمر وإن كان ليس بقربة ما لم تكن معصية لاحتياجه إلى ذلك. فهذا معنى قولها لا سمر إلا لمسافر. وأما قوله أو مصل فمعناه عندنا على المصلي بعدما يسمر، فيكون نومه إذا نام بعد ذلك على الصلاة لا على السمر، فقد عاد المعنى إلى المعنى الذي صرف إليه معاني الآثر الأول. الله أعلم. باب نظر عبد إلى شعور الحرارة. حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قال سفيان: سمعته الزهري وثبتنيه معمر. قال أبو جعفر: فذهب قوم من أهل المدينة إلا أن العبد لا بأس أن ينظر إلى شعور مولاته ووجهها وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فلتحتجب منها. دليل على وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فلتحتجب منه دليل على أنها قد كانت قبل ذلك غير محتجبة منه. وقالوا قد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا ابن الأصمعي قال أخبرنا شريك عن السدي عن أبي مالك بن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته. حدثنا ابن صبنا عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ميمون بن يحيى من آل الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن أنهم قالوا: لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خماد لم يكن بذلك بأس لم يكن ذلك لم يكن ذلك لم يكن بذلك بأسا. قال بكير: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبيد القاسم كانت تجلس أبي القاسم وهو زوجها بغير خمار. قال بكير: فضل الإضافة.
نعم
عبيد القاسم. نعم أحسن الله. عند عبيد القاسم وزوجها غير خمر. قال بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت كانت عائشة رضي الله عنها رأى العبيد لغيرها. قال بكير قالت أم سلمة مولاة عائشة رضي الله عنها قد كانت عائشة رضي الله عنها يدخل عليها عبيد المؤمنين. قالت أم سلمة وإن كان عبيد الناس لا يرون عائشة رضي الله عنها بعد أن يحترم أحدهم وإنها لتمتشط. قال بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة رضي الله عنها تحترم من عبيد الناس. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ينظر إليه من الحر الذي لا محرم بينه وبينها. وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة رضي الله عنها لا يدل على قال تلك المقالة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين. فإنهن قد كن حجبن عن الناس يعني إلا من كان منهن منهم ذو رحم محرم. كان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا أن كان بينه وبينه رحم محرم وغيرهن من شوف كده وغيرهن من النساء لسنا كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها. فقد قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقيل في ذلك ما حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الزينة القرط والقلادة والسوار والخلخال وما ظهر من الثياب والجلباب. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن وهب قال حدثنا موسى بن عيينة قال حدثنا مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها القرط والخاتم. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي هريرة يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال هو ما فوق الدرع وبحال الناس أن ينظر إلى من ليس محرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب ففضل بذلك على سائر الناس. حدثنا أبو بكرة وابن أرزوق قال حدثنا عبد الله بن وكيل السامي قال حدثنا عويد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفجر فلو حجبت أمهات المؤمنين. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. حدثنا حسين بن قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا حميد فذكر باسناد مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس حدثني عمر بن ابي انه قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها اجى النبي صلى الله عليه وسلم كنا نخرج بالليل الى المناصب وصعيد النفح وكان عمر رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جبني ساكت ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وخرجت سوده ذات ليله وكانت امراه طويله فبدا عمر الا قد عرفناك يا سوده حرصا على ان تنزل ايه الحجاب. قالت عائشه رضي الله عنها فانزل الله الحجاب. حدثنا حبن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير بن عبد الله بن بكير قال حدثني ليث فذكر باسناده مثل حدثنا روح قال حدثنا قال حدثني العريف بن عقيل بن هشام انه قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت على انزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت بشير أصبح بها رسول فدعا القوم فأرغبوا إلى مكانكم وخرجوا وبقي رهط منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطل مكث مكث. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج فراجع فرجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها وظن أنهم قد خرجوا ورجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر بالستر وأنزل الحجاب وأنزل الحجاب. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين فلما رجع إلى بيته رأى رجلين قد رأى رجلين قد مد بهما الحديث فوثبا مسرعين فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر أنزلت آية الحجاب. حدثنا إبراهيم منقذ قال حدثنا مقرئ عن جرير عن سلم بن علوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل عليه بغير إذن. سلم ولا سالم يا سيدي؟ سلم العلوي
سلم العلوي
بدون ألف. فجئت يوما أدخل فقال كما أنت فإنه قد حدث بعدك فلا تدخل علينا إلا بإذن. حدثنا مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أنزلت آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا وراءك يا بني. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن نجح ودعا قوم فاطعموا ثم جلسوا يتحدثون فاخذ كانه يتهيأ للقيام فلما راى ذلك قام وقام من قام معه من وقام من قام معه من القوم وقام من قام معه القوم وقعد الثلاثه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد
القوم من قام معه من القوم
نعم وقام معاون القوم وقعد الثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل إذا هم جلوس ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء فدخل وانزلت آية الحجاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن الآية. قال أبو جعفر فكل أمهات المؤمنين قد خصصن في الحجاب ما لم يجعل فيه سائر النساء مثلهن فإن قال قائل فقد قال الله عز وجل فقد قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فجعل ما ملكت أيمانهن كالرحم المحرم منهن إلا لو ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا طيب ولا يبدين زينتهن ذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما ذكره وما ملكت أيمانهن فلم يكن جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم كأن أخذ رأينا البعل قد يجوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أبوها منها ثم قال وما ملكت أيمانهن فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل حكمهم ولكن الذي أباح بهذه الآية المملوكين من النظر للنساء إنما هو ما ظهر إنما هو ما ظهر من الزينة والوجه والكفان وفي إباحته ذلك المملوكين وليسوا بذوي أرحام محرمة دليل على أن الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرمة من النساء في ذلك كذلك. وقد بين هذا المعنى في ما في وقد بين هذا المعنى ما حديث عبد بن زمعة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذا تحتجبي منه فبرا بالحجاب منه وهو ابن وريدة أو ابن وريدة أبيها فكون مملوكا لها ولذلك ورثة أبيها. فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبها منه لأنه أخوها ولكن لأنه غير أخيها وهو في تلك الحال مملوك فلم يحل له برقه فلم يحل له برقه النظر إليها فقد ضاد حيث حديث أم سلمة وخالفه وصارت الآية التي ذكرنا على قول هذا حديث أن مسائل النساء دون أمهات المؤمنين إذا أمهات المؤمنين كانوا في حكم النظر
إليها.
طيب فقد ضاد هذا
ولا حدش بيكلم ولا انتوا فاصلين عنهم حد يقول حاجة يقطع خالص
يا مشايخ احنا سامعين فضيلتك كويس جدا والله. خير
ناس يقرأ.
بسم الله. وكان من كان طيب وفقد ضاد حديث عن سلم قال فصارت الايه التي ذكرناها على قول هذا الى حديث سوده انها على سائر نساء امهات المؤمنين وان عبيد امهات المؤمنين كانوا يلين في حكم الغرباء منهن الذين لا رحم بينهم وبينهن الا في حكم ذوي الارحام منهن المحرم وكل من كان بينهم وبينهن محرمه فهو عندنا في حكم ذوي الارحام منهن المحرمه في منع في حكم ذوي الأرحام منهن المحرمة بمنع ما وقفنا ثم رجعنا إلى النظم لنستخرج به من القولين قولا صحيحا فرأينا ذا الرحم المحرم لا فرأينا ذا الرحم المحرم محرم لا بأس أن ينظر إلى المرأة التي هو لها محرم إلى وجهها وصفها وشعرها وما دون ركبتها ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهها وشعرها فقط ثم رأينا العبد حرام عليه في قولهم جميعا ان ينظر الى صدر المراه مكشوفا او الى ساقيها سواء كان رزقه لها او لغيرها فلما كان فيما ذكرنا كالاجنبي منها لا كذي رحمها المحرم لا كذي رحمها المحرم عليها كان في النظر الى شعرها ايضا كالاجنبي لا كذي الرحم المحرم عليها فهذا هو النظر باب وهو قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى وقد وثقهم في ذلك من المتقدمين الحسن والشعبي رحمهما الله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا مغيرة عن الشعبي ويونس عن الحسن ابو طيب عفوا قال اخبرنا مغيرة عن الشعبي ويونس عن الحسن
يعني الشعبي والحسن
نعم احسن الله اليك انهما كره ان ينظر العبد الى شعر مولاته باب التكلم بابي القاسم هل يصح ام لا حدثنا ابو قال حدثنا فطر عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية علي رضي الله عنه أنه قال قلت رسول الله إن ولد لي ابن أسميه باسمك ولكنيه بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم علي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد واحتجوا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقالوا أما ما ذكر من أن ذلك رخصة لعلي رضي الله عنه فلم يذكر ذلك في الحديث فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكر عن علي أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ممن بعد علي رضي الله عنه وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ويجوز أن يكون على في ذلك والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة قد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي حذيفة فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول خاصا له إذا لما سوغه غيره ولا يكره على فاعله وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي رضي الله عنه قد رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ما قلنا فذكروا في ذلك ما حدثنا مرزوق قال حدثنا روح بن سلمة قال حدثنا أيوب بن واقد قال حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولد لي لك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولد لك بعد ابن سمه باسمي وكنه بكنيتي وهي لك خاصة دون الناس قالوا ففي هذا الحديث الخصوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بذلك دون الناس إلا لو هذا كما ذكرتم لو ثبت هذا الحديث على ما رأيتم ولكنه ليس بثابت عندنا لأن أيوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا الحديث ممن رواه عن فطر على ما ذكرنا في أول هذا الباب فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خلال علي رضي الله عنه وأن افترقوا فرقتين فقالت فرقة لا ينبغي لأحد أن يتكلم بأبي القاسم سواء كان محمدا أم لم يكن وقالت الفرقة الأخرى لا ينبغي لأحد ممن سمي بمحمد أن يكلى بأبي القاسم ولا بأس لمن يتكلم بمحمد أن يتكلم بأبي القاسم قدروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عليا وقد روى لا فاخذروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا في خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عليا أنا مفعول خصوصية فذكروا ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابن مرزوق قال فذكر ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بنيتي. حدثنا ابو بكر قال حدثنا وابن قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير انه قال: مو باسمي. حدثنا ابو ميه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حارث عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا انه قال حدثنا ابو بكر حدثنا يونس قال حدثنا ابن ابي وابن نافع قال حدثنا داود بن مقرن وحدثنا ربيع بن الجزي قال حدثنا قبي قال حدثنا داود حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاني انا ابو القاسم. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا احمد بن اشكيب الكوفي قال حدثنا ابو معاويه هكذا باب المال بقى اشكيب قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا احمد بن شكيب الكوفي قال حدثنا ابو معاويه الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر سيدي تسموا باسم ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا محمد قال حدثنا ابو ربيع لا وصعب اصلا سيدي هكذا هيحتاج بعد العصر هيحتاج بعد العصر
أيوة إن شاء الله
لا بعد العصر كمان يعني الحاجة على العصر
أيوة بعد العصر
إن شاء الله
يقل من 64 صفحة
اللهم يسر يا رب. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابو رمضان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طب استاذن فضلك سيدنا حد يمسك الشاشه وانا اقرا من الكتاب او حد او اقرا انا من الشاشه ولا اعمل ايه؟
لا اقرا من الكتاب اللي هو الكعب
الورقه. طب حد يمسك
الكتاب ابن حزم
انا صراحه تخيلت يعني اعمل اثنين
اقرا في ابن حزم.
طيب حد يمسك الشاشه يا اخوانا بعد اذنكم لان انا صراحه كده
مش عارف عليها بقى نشوف يلا.
طيب قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة منصور عن سليم بن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو جعفر قالوا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يموت كذب بكنيته ولحن يتسمى باسمه وجاء ذلك عنه مجيئا ظاهرا متواترا فدل ذلك على خصوصية ما خبره ثم رجعنا الى الكلام بين الذين ذهبوا ثم رجعنا الى الكلام بين الذين ذهبوا الى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الحنفية انه كان خاصا عليه فكان من حجة التي ذهبت الى ان النهي المذكور في حديث ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما انما هو على الكنية خاصة كان اسم المكتن متكن كان اسم المكتني كان اسم المكتني بها محمدا او لم يكن ما اخبروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن عمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتنى بكنيته فقصد بالنهي في هذا الحديث الى الكنيه خاصه فدل ذلك انما قصد بالنهي اليه انما قصد بالنهي اليه في هذه الاثار التي ذكرناها قبله هي الكنيه خاص ايضا خاصه وقد دل على ذلك ايضا ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عدي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي انا ابو القاسم الله يعطي وانا ابتم. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن حصين عن سالم بن ابي الجعد عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال ولد رجل من الانصار غلام فسماه محمد ولد لرجل من الانصار غلام فسماه محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت الانصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي انما انا قاسم نقصر بينكم فتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن الأعمش عن ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم فقد أخبر رسول فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الذي من أجله نهى أن يكتنى بكنيته وإنما هو لأنه يقسم بينهم انه يقسم بينهم فثبت بذلك ان ما قسمه كان في النهي الى الكنيه دون الجمع بينها وبينه بينها وبينهما وبين الاسم بينهما بينهما بينها صح سيدنا خطبت بينها بينها وبين الاسم يحتج في ذلك ايضا بما حدثنا عن غني بن ابي عقيل وحسين بن ناصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال له رجل يا ابا القاسم فالتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل انما ادعو ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا سمعت هارون اخبرنا حميد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا يدل على ان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته خاصه دون الجمع بينه وبين اسمه وقد ذهب الى هذا المذهب ابراهيم بن معي ومحمد بن سيرين حدثنا احمد بن حسن الكوفي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن محل انه قال قلت لابراهيم اكانوا يكرهون ان يكن الرجل أن يكن الرجل بأبي القاسم إن لم يكن اسمه محمدا قال نعم فهذا أيضا أيضا عمن كان قبله يريد بذلك أصحاب عبد الله أو من فوقهم وقد حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال ورأيت محمد بن سيرين يكره أن يكتن أن يكتني الرجل أبا القاسم كان اسمه محمدا او لم يكن وكان حجة من ذهب الى هذا الى ان النهي في ذلك والجمع بين الكنية والاسم جميعا ما حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن خطيب الكوفي قال حدثنا قيس بن ابي ليلى عن حفصة بنت البراء عن عمها عبيد بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين اسمه وكنيته حدث فهد قال حدثنا ابن ابي وقال اخبرنا ابن ايوب قال حدثني محمد بن عجلان عن ابي هريره عن محمد بن عجلان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله محمد بن عبد الله حدثنا مسلم بن ابي الازدي قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا ابو عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى باسمي فلا يأتني بكنيتي وان اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي قالوا فثبت بهذه الاثار أنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك والجمع بين كنيته مع اسمه وفي حديث جابر رضي الله عنه إذا اختكني بكنيته إذا لم يتسمع باسمه فكان من الحجة عليه لا المقال ولا قد يحمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا به ذلك المذكور في حديث عبيد وأبي هريرة جابر رضي الله عنه إلى جمع بين كنية والاسم وأباح إفراد كل واحد منهما ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم نهيه ذلك فإن قال قائل فما جعل ما قلت أولى من أن يكون فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيهم قبل ذلك قيل له لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما ذكرنا معه من الآثار لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما المقصود فيه إلى الجمع بين الاسم والكنية متأخرا عن ذلك فإن كان متأخرا عنه فهو زائد عليه غير ناسخ له وإن كان متقدما له فقد كان ثابتا ثم روي هذا بعده فنسخه فلما احتمل ما قصد فيه الى النهي عن الكل ان يكون منسوخا بعدما علمنا بثبوته كان عندنا على متقدم وعلى انه غير منسوخ حتى نعرف يقينا انه منسوخ فهذا وجه هذا الباب من طريق الاثار واما وجه من طريق النظر فقد راى الملائكه ان الثانية تسموا باسمائهم لا باس ان يتسموا باسم ذلك سائر انبياء الله وذلك سيكون بأي الله عليهم السلام وغير نبينا صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يتسمى بأسمائهم ويكنى بكناهم ويجمع بين كل واحد منهم وكنيته فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يتسمى باسمه فالنظر على ذلك لا بأس أن يتكنى بكنيته وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقد روي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ولد لرجل غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن فهذه الأنصار قد أنكرت على هذا الرجل أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكتني به وقصدوا بالكراهة في ذلك على الكنية خاصة ثم لم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه، فدل ذلك ان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته على الا يتكنى احد بكنيته تسمى مع ذلك باسمه او ما يتسمى به. فان قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على كراهه التسمي بالقاسم، وقد قيل له قد يجوز ان يكون ذلك مكروها كما ذكرت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم اقسم بينكم، وقد يجوز ان يكون كره ذلك لانهم كانوا يكنون الاباء باسماء الابناء، وقد كان أكثرهم لا يكتني حتى يولد له فيكتني باسم ابنه. والدليل على ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه صهيب أنه قال قال لي عمر صهيب رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه يا عمر الرجل أنت يا صهيب لولا خصال فيك ثلاث. قلت وما هي يا امير المؤمنين؟ قال تكنيت ولم يولد لك وفيك سرف في الطعام وانت ميت للعرب لست منهم. قلت اما قولك تكنيت ولم يولد لك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني ابا يحيى، واما قولك انت ميت للعرب لست منهم فاني رجل من بني النمر بن قاسط سبتنا الروم من الطائف بعدما عقلت اهلي ونسبي، واما قولك فيك سرف في الطعام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حكم من اطعم الطعام. فهذا عمر قد أنكر على صهيب رضي الله عنه أن يتكنى قبل أن يولد له، فدل ذلك أنهم أو أكثرهم كانوا لا يتكنون حتى يولد لهم فيتكنون بأبنائهم. فلما ولد لذلك الأنصاري ابن فسمى القاسم، أنكرت الأنصار ذلك عليه لأنه إنما سمى به ليكنونه به يكنون قرنون أبوا ذلك وانكروه عليه، فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو هيعة عن أسامة بن زيد أن الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام وسماه القاسم وتكلم به فأبت الأنصار أن تكنيه بذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت الانصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. في هذا الحديث ما قد دل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حول اسم ذلك الصبي الى ان اباه تكنى به، فحوله الى اسم يجوز لابيه التكني به. وفيه ما يدل على ان النهي انما قصد به الى الكنيه خاصه لا الى الجمع بينه وبين الاسم، والله تعالى اعلم. باب السلام على اهل الكفر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عمرو بن رومي قال اخبرنا محمد بن ثور قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عروه عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه اخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبد الثاني فسلم عليهم. قال ابو جعفر فذهب قوم الى انه لا باس بان يبتدئ اهل الكفر بالسلام تجو في ذلك بهذا الحديث، وخلف ذلك آخرون فكرهوا أن يبتدئوا بالسلام، وقالوا لا بأس بأن يرد عليه إذا سلم، واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال حدثنا محمد سعيد قال شريك بن أبو بكر يعني بن عياش عن سليم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ بالسلام يعني اليهود والنصارى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن سويد فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهم قال حدثنا شعبه فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال اخبرنا ابن عمر قال حدثني يحيى بن عن سويد فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عن ياش بن رقاب قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرتدي عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا راكب غدا اليهود فلا تقولوا فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله وغيره أنه قال فلا تبدأوا بالسلام. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مقتل بن عبد الله اليزني عن بصرة الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وغيره أنه لم يقل بالسلام. حدثنا يونس قال حدثنا ابن عبد أخبرني لا يعطاني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع أبا بصر الغفاري رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني راكب إلى يهود فإذا أتيتموهم فسلموا عليكم فقولوا عليكم. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني يزيد بن ابي حبيب فذكر باسناده مثله. ففي هذه الاثار النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه من قول اسامه، فقد يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد بسلامه من كان فيه من المسلمين ولم يرد اليهود والنصارى ولا عبده الاوثان. حتى لا تتضاد هذه الآثار، وهذا الذي وصفنا جائز، فقد يكون فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة ويريد بعضهم، وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وأراد جميعهم، لأن ذلك كان في وقت قد أمر فيه أن ألا يجادلهم إلا بالتي أحسن، فكان سلام من ذلك، ثم أمر بقتالهم ومنابذتهم، فنسخ ذلك، فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامهم. فنظرنا في ذلك بين ابن ابي داود فحدثنا قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال اخبرني عروه بن الزبير انه ثبت ابن زيد رضي الله عنه ما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه اكاف من حلال على قطيفه، وأردف أسامة بن زيد وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج وزيد قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين من عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. لما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي بن سلول أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. قال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن على طول لحسن، ما تقول؟ ولا لا أحسن؟
ده أحسن منه.
النسخة الثانية لحسن ما تقول. إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا برحمتك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن راحة بل يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما يقول أبو حباب يعني عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال كذا وكذا. قال سعد يا رسول الله عفوا عنه واصفح، فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي انزل عليك، ولقد اصطلح اهل هذه البعيرات على ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابه، فلما رد الله عز وجل ذلك بالحق الذي اعطاك شارق بذلك فذلك فعل به ما رايت. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين اهل الكتاب يصبرون على الاذى، حتى قال الله عز وجل ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. فقال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ويعفو كما أمر الله عز وجل به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله عز وجل به من قاتل من صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول وامنعونا المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام واسلموا. ففي هذا من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كان في الوقت الذي امره الله بالعفو عنهم والصفح وترك مجادلتهم بالتي الا بالتي احسن، ثم نسخ الله ذلك امره باختلاف، فنسخ مع ذلك السلام عليهم، وثبت قوله لا تبداوا اليهود ولا النصارى بالسلام، من سلم عليكم فقولوا عليكم حتى تردوا عليه ما قال، ونهوا أن يزيدوهم على ذلك. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن أبي خلف عمر بن حميد بن زادويا، ولا بالتالي زادويا ولا زادويا
بالذال المعجمة
زادويا. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال نهينا ان نزل على الكتاب على وعليكم. فبهذا ناخذ وقول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى كتاب الزيادات، باب صلاة العيدين فالتكبير فيها. حدثنا أبو بكر تبكر بن خليفة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الزبير قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة. قال أبو جعفر قال ابو جعفر بن ابي قيل ان التكبير في صلاه العيدين كذلك، واحتج ذلك بهذا الحديث. وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا سعد بن كثير بن عوف قال حدثنا ابن عن ابي الاسود عن ابي عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر واضحى، فكبر في الأولى 7 وقرأ قاف القرآن المجيد، وفي الثانية 5 وقرأ قد تربت الساعة وانشق القمر. حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال اخبرني روايات عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابن الهيئة فذكر باسناده مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن الهيئة عن عقيل عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا أحد بن عثمان بن صالح قال حدثنا حوالته عن ابن وابن عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحد بن عثمان قال حدثنا عبدوس بن العطار عن الفرد بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تكبيرات اليدين في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5 تكبيرات، 5 تكبيرات 7.
عبدوس العطار ده اللي
أحسن الله إليك عبدوس بن مالك. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن عامر قال كتب الي كثير بن عبد عمرو يحدثني عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الاضحى 7 و5 وفي الفطر مثل ذلك. قال وقد روي ايضا عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حدثنا قال اخبرنا ابن عبد الله مالك اخبره عنا في انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريره رضي الله عنه وكبر في الاولى 7 قبل القراءه وفي الاخره 5 تكبيرات قبل القراءه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا مالك وصخر بن جويريث عن نافع عن ابي هريره رضي الله عنه مثله. قالوا فبهذه الاثار نقول اليها نذهب، وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا بل التكبير في اليدين 9 تكبيرات 5 في الاولى و4 في الاخره ويوالي بين كان بلا حجة مع أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليه من الآثار التي ذكرنا أن حديث عبد الله بن عمرو وإنما يدور على عبد الله إنما ولا وإنما وإنما يدور على أن حديث عبد الله بن عمرو في الخبر إن يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس عندهم بالذي يحتج بروايته، ثم هو أيضا على عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وذلك عندهم أيضا ليس بسماع، فكيف يحتجون على خصمهم ما لو احتج به عليهم لم يسوغوه. وأما حديث ابن لهيعة فبين للاضطراب، مرة يحدث عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب مرة عن عقيل طيب مرة يحدث عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأبي وكب رضي الله عنه. قد ذكرنا ذلك كله في هذا الباب. وبعده فمذهبهم في ابن لهيعة وبعد فمذهبهم في ابن لهيعة ما شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب. وبعد أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنما يدور على ما رواه عن عبد الله بن عمر. طيب الأول عبد الله بن عمر الواو بتاع عمر التي ذكرنا أن حديث عبد الله بن عمر إنما يدور يبقى الواو واو عمر وليس هنا عبد الله بن عمر. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنما يدور على ما رواه على عبد الله بن عامر وهو عند ضعيف، وإنما أصل هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن عيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله ولم يصح. هذا هو أصل هذا الحديث. وأما حديث كثير بن عبد الله فإنما هو عن كتابه إلى ابن عمر لا يجعلون ما سمع منه حجة، وهم لا يجعلون ما سمع منه حجة، فكيف ما لم يسمع منه؟ فلما انتفى أن يكون في هذه الآثار شيء يدل على كيفية التكبير في العيدين لما بينا من وهائها وسقوطها نظرنا في غيرها فيه ما يدل على شيء من ذلك. فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة أنه قال حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثم أقبل عليه حين انصرف وقال لا تنسوا لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقاض إبهامه لا تنسوا كتكبير الجنائز
أنا
أربعة يعني أحسن الله إليك، لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه. فهذا حديث حسن الإسناد. وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة الوضين والقاسم رحمهم الله كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية، ليسوا كمن روينا عنهم الآثار الأولى. فإن كان هذا الباب من طريق الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه، خير أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في كل ركعة أربعة، وأخبرهم أن ذلك كتكبير الجنائز. احتمل أن يكون الأربع سوى تكبيرات الإحرام، أن يكون الأربع سوى تكبيرات الإحرام، فذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم. احتمل أن يكون ذلك على أربع بتكبيرة الافتتاح، فيكون مخالفا لقولهم. فنظرنا فيما روي من الاثار في هذا الباب سوى هذا الاثر ايضا، فاذا محمد بن احمد الجوزجاني قد حدثنا قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان النبي انه سمع مكحولا يقول حدثني ابو عائشه ان سعيد بن العاص رضي الله عنه دعا ابا موسى الاشعري وحذيفه بن اليمان رضي الله عنهم فسالهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر، فقال ابو موسى اربعا كتكبيره على الجنائز، وصدقه حذيفه. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذ كنت أميرا عليهم. فلم يكن في هذا أيضا زيادة على ما في الحديث الأول، فنظرنا في ذلك أيضا. فإن صح أن عثمان قد حدثنا قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن نعمان بن المنذر عن مكحول أنه قال حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين أربعا أربعا سوى تكبيرة الافتتاح. فبين هذا الحديث أن تكبيرة الافتتاح خارجة من التكبيرات المذكورة في الحديث الجوزجاني وفي حديث علي بن عبد الرحمن بن عثمان، فهذا ما ثبت عندنا في تكبير العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم شيئا روي عنه مما يثبت مثله يخالف شيئا من ذلك. واما ما احتجوا به من حديث عن ابي هريره وابن عمر رضي الله عنه قد روي عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثني زهير بن معاويه عن ابي اسحاق الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر في النحر خمسه كان يكبر في النحر خمس تكبيرات، ثلاثا في الاولى واثنتين في الثانيه لا يوالي بين القراءتين. فهكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في النحر، وقال يكبر في الفطر خلاف ذلك. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاويه عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه كان يكبر من الفطر باحدى عشره تكبيره، هي يفتتح تكبيره واحده ثم يقرا ثم يكبر خمسا يركع باخرى هن ثم يقوم فيقرا ثم يكبر خمسا يركع في باحدى هن، ثم ذكر عنه فيما كان يكبر في الاضحى نحوا مما ذكره ابو بكر. فهكذا كان علي رضي الله عنه
كلاهما من طريق الحارث الأعور.
ضعيف.
نعم.
أحسن الله إليك. هكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في الفطر، ودل ما ذكر يحيى في حديثه هذا على أن ترك علي رضي الله عنه الموالاة بين القراءتين إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي كان يكبره في الركعة الأولى قبل القراءة وبعضه بعد القراءة. أنه كان يبتدئ بالقراءة في الركعة الثانية قبل التكبير الذي كان يكبره فيها. وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك ايضا. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ابي اسحاق الشيباني عن عامر ان عمر وعبد الله رضي الله عنهما اجتمع رايهما في تكبير العيدين على تسع تكبيرات، خمس في الاولى واربع في الاخره ويوالي بين القراءتين. عبد الله بن داود والله خذ رؤيا خلاف ذلك ايضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حدثنا يوري بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده خالد بن الحذاء وعن عبد الله بن الحارث أنه صلى خلف ابن عباس رضي الله عنهما في العيد فكبر أربعا ثم قرأ ثم كبر فركع ثم قام في الثانية فقرأ ثم كبر ثلاثا ثم كبر فركع. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن حارث يعني ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقد روي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يخالف هذا القول وقول أهل المقالة الأولى ما يخالف هذا القول وقول أهل المقالة الأولى. كبر فرفع شركع. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن الشعري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما انه كان يكبر يوم الفطر 13 تكبيره سبعا في الاولى قبل القراءه وستا في الاخره بعد القراءه. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك وحجاج عن علي بن عباس رضي الله عنهما مثله ولم يذكر القراءه. وقد روى علي بن عباس رضي الله عنهما ايضا في ذلك من كل ما حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتاده عن علي بن عباس رضي الله عنهما انه قال من شاء كبر سمعا وان شاء كبر تسعا واحدى عشرة وثلاث عشرة. فهذا ابن عباس رضي الله عنه قد روى عنه عكرمة ما ذكرنا فدل ذلك أن على أنه كبر على ما روي عنه كل واحد على ما روى عنه كل واحد على ما روى عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء ولم يكبر على ما روى عنه الفريق الاخر. وقد اختلف عنه في موضع القراءه فروى عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه. فاحتمل ان يكون كان الحكم في ذلك عنده ان يفعل من هذين ما شاء. واحتمل ان يكون كان الحكم عنده في من كبر تسعا ان يواري بين القراءتين وفي من كبر 13 ان يخالف بين القراءتين. وقد روي خلاف ذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاويه عن ابي اسحاق عن ابراهيم بن عبد الله بن قيس عن ابيه ان سعيد بن العاص رضي الله عنه ما دعاهم يوم عيد فدعا الاشعري وابن مسعود بن عقيفه بن اليمان رضي الله عنه فقال ان اليوم عيدكم فكيف اصلي؟ فقال حذيفة سلي الأشعري وقال الأشعري عبد الله. فقال عبد الله تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ثم تكبر بعدها ثلاثا ثم تقرأ ثم تكبر تكبيرة تفتتح بعدها ثم تسجد ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر ثلاثا ثم تكبر تكبيرة تركع بها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى عن عبد الله رضي الله عنه في التكبير يوم العيد فذكر نحو ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد بن إبراهيم عن عقبة بن قيس أنه قال خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ابن مسعود وحذيفة والأشعري رضي الله عنهم فقال إن العيد غدا فكيف التكبير؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه فذكر ذلك. وزاد قال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما صدق أبو عبد الرحمن فهذا حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما قد وافق عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير وكيفية صلاة العيد. قد روي خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح عن ابن جريج أنه قال حدثنا يوسف بن واهك أن قال أخبرني حدثنا يوسف بن واهك قال أخبرني أن ابن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعا أربعة سوى تكبيرتين للركعتين سمع ذلك منه زعم. أخبرني أن ابن الزبير قال يوسف بن واهك أخبرني بس ما فيش حدثنا. فقد يحتمل أن تكون الأربع التي كان يكبرهن في الركعة الأولى سوى تكبيرة الافتتاح فيكون ما فعل من ذلك موافقا لما ذهب إليه ابن مسعود وحذيفة وأبو موسى رضي الله عنهم. ويحتمل أن تكون تكبيرة الافتتاح داخلة فيهن فيكون ذلك مخالفا لمذهبهم وأولى بنا أن نحمله على ما وافق قولهم لا على ما خالفه. وقد روي خلاف ذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا الأشعث عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد حدثنا هشام قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن جده عن جد أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إذا كان في منزله بالطف فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده ثم يأخذ مولاه عبد الله بن عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل مصر. ف فذكر مثل الحديث عبد الله بن حارث عن ابن عباس رضي الله عنه الذي رماه في هذا البلد، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذلك ايضا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن عباده قال حدثنا سعيد عن قتاده عن جابر بن عبد الله ومسروق وسعيد عن جابر بن عبد الله ومسروق وسعيد بن المسيب انه قال عشر تكبيرات مع تكبيرة ويأخذ قتادة، وقد خالف ذلك أيضا غيره من أصحاب، وقد خالف ذلك أيضا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثه أبو بكر وقال حدثنا رواح قال حدثنا معاذ بن مكحول أنه حدث من أرسله سعيد بن العاص، فاتفق له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثمان تكبيرات. فهذا الحديث الذي قد رأيناه فيما تقدم من هذا الباب هو في الأربعة أبو موسى وحذيفة رضي الله عنهما، قد صدق أبا عبد الرحمن فيما أفتى به الوليد وفيما أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه الثمان تكبيرات. فثبت بذلك أن التكبيرات التي هي في الحديث في هذا الحديث وفي حديث الجوز جني غير تكبيرة الافتتاح. فهذا ما روي عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبير اليدين، وقد روي عن تابعيهم في ذلك اختلاف، فما روي عنهم في ذلك ما حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكبر ثمان وخمسا، فقال اهل المقاله الاولى فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد وافق مذهبنا قد وافق مذهبنا مذهبه. قيل لهم فقد روي عن أكثر التابعين خلاف هذا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن منصور عن إبراهيم أن مسروقا من الأجلاء كان يكبر في العيدين تسع تكبيرات. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت منصور يحدث عن إبراهيم أن الأسود مسروق أنهما كان يكبران في العيدين تسع تكبيرات. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا الأشعث عن الحسن رحمه الله أنه قال تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الأخيرة مع تكبيرة الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه قال تسع تكبيرات، وحدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت حمزة عمارة قال سمعت الشعبي يقول ثلاثا ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا حجاج بن يزيد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين في تكبير العيدين في تكبير مثل حالي في تكبير ابن مسعود رضي الله عنه. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا روح عن ابن عمر وحدثنا ابو بكر قال حدثنا روح عن ابن عمر عن ابن عون عن محمد بن احمد، فهذا اكثر من راوينا عن من التابعين قد فهذا اكثر من راوينا من التابعين قد وقع قوله وقول ابن مسعود رضي الله عنه ولما اختوري ولما اختلف في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف أردنا أن ننظر في ذلك لما هذه قول صحيحة، فنظرنا في ذلك فلم يروى على أحد منهم أنه فرق بين الصلاة بالفطر والأضحى على غير علي رضي الله عنه، وكان صلاة الفطر وصلاة النحر صلاتي عيدين معنى واحد وهما مستويتان بما وصفها، فكان النظر أن تكون سواء الاختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في يحومي. فتمت التسوير بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر ثم نظرنا في عدد تكبيرهما، فرأينا شتر الصلوات قضية من هذا التكبير ورأي صلاة العيدين قد أجمع قد أجمع أن فيها تكبيرا زائدا على غيرها من الصلوات، فكان النظر أن لا يزاد في صلاة في الصلاة العيدين على ما سائر الصلوات غيرهما إلا ما كانت تبقى على ذاته إلا ما اتفق على زيادته، فكل قد أجمع على زيادة تسع تكبيرات على ما ذهب إليه ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو موسى ومن سمينا معهم رضي الله عنهم. تكبيرات زائدة نعم، واختلفوا في الزيادة على ذلك، فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق على زيادته فيها ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها. ثبت بذلك ما ذهب إليه المقالة الأولى، ثم نظرنا في موضع القراءة منها، فقال الذي ذهب إلى أنها في الركعة الأولى بعد التكبير وفي الثانية كذلك. قد رأينا فقد اتفقتم ونحن أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير، فالنظر أن تكون في الثانية كذلك. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن التكبير ذكر يفعل في الصلاة وفي غير القراءة وهو في غير القراءة، فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى في الصلاة ومن الركعة الثانية أين موضعه، فوجدنا الركعة الأولى فيها فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ على ما روينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن رويناه عنه من أصحابه رضي الله عنهم، فكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة، فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة اليدين في الركعة الأولى هو ذلك الموضع منها. ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، فكل قد أجمع أنه بعد القراءة وأن القراءة مقدمة عليه، وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه وفي تقديمه على الركوع، فأما في تأخيره عن القراءة فلا. تقدم ذلك أن موضع التكبير من الركعة الأخيرة هو من صلاة العيد وبعد القراءة، ليستوي موضع سائر الذكر في الصلوات، ويكون موضع كل ما اختلف في موضعه منه كموضع ما قد أجمع على موضعه منه. وكل ما بينا في هذا الباب فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. باب حكم المرأة في مالها. حدثنا يوسف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كريم قال حدثنا ليث عن عبد الله بن يحيى الانصاري عن ابيه عن جدته عن جده ان جدته اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي بحديد فقالت اني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز للمراه في مالها امر الا باذن زوجها، فهل استاذنت زوجك؟ فقالت نعم. فبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال هل اذنت لامراتك ان تتصدق بحليها هذا بحليها هذا؟ فقال نعم. فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمراه هبه شيء من مالها ولا الصدقه به دون اذن زوجها، فخالفهم بذلك اخرون فاعجزوا امرها كله في مالها جعلوها في مالها كزوجها في ماله. واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأباح الله عز وجل للزوج طابت به نفس امرأته. وبقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فأجاز الله عز وجل عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها اياها بغير استئمار من احد. فدل ذلك على جواز امر المراه في مالها كالرجل في ماله، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق هذا المعنى ايضا، وهو ما قد رويناه عنه في كتاب الزكاه في امراه عبد الله بن سعود رضي الله عنه حين اخذت حليها لتذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصدق به، فقال عبد الله رضي الله عنه لامي تتصدقي به علي؟ فقالت لا حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنته بذلك، فقال تصدقي به عليه وعلى الايتام الذين في حاج حجره فانهم له موضع، فقد اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه بحقها على زوجها وعلى ايتامه ولم يامرها بالاستيمار فيما تتصدق به على ايتامه. في شأن وفي هذا الحديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض النساء فقال تصدقن، ولم يذكر في ذلك امر ازواجهن، فدل ذلك ان لهن الصدقه بما اردن من اموالهن بغير امر ازواجهن. وقد حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال سمعت ايوب يحدث عن عطاء انه قال اشهد على ابن عباس رضي الله عنهما او احدث به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن فيها باستئماره بدون ألف ولام. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس انه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه ما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا كان منه ما شهدته من صغري. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ثم خطب ثم اتى النساء مع بلال رضي الله عنه فوعظهن، فجاءت المراه فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى رقبتها والمرأة تهوي بيدها إلى أذنها فتدفعه إلى بلال وبلال يجره في ثوبه، ثم انطلق به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا رفع قال حدثنا ابن جريج قال حدثني حسن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر يجلس الرجال بيده يجلس نعم رجلا الرجال فجاء كان ينظر اليه يجلس يجلس الرجال بيده ثم اقبل يقوم النساء وما حتى اتى النساء ومعه بلال، فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات بايعك على ان لا يشركن بالله شيئا. إلى رب الرحيم. فقال حين فرغ أن تن على ذلك فقالت واحدة لم تجبه غيرها نعم يا رسول الله. قال فتصدقن فباس أطرابي لم فوه ثم قال لهن القين فجعل يلقين الفتخ والخواتيم. حدثنا ابو قال حدثنا عمر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الفطر بالصلاه قبل الخطبه ثم خطب الناس فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قام فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على بلال وبلال باسط ثوبه فجعل النساء يلقين فيه صدقاتهم صدقات. قال ابن ابي داود قال حدثنا عبيد بن هشام الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي ميسر عن زيد بن رفيع عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم فامرهن بتقوى الله عز وجل والطاعه لازواجهن وان يتصدقن فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك راي ازواجهن. قدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ايضا. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا قال حدثنا بكر بن اشج عن كريم مولى ابن عباس انه قال سمعت ميمونه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اعتقت ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اعطيتها اختك العربيه فاعظم لاجرك. حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد الخازي قال عن محمد بن اسحاق الدوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونه رضي الله عنها مثل لو كان امر المراه لا يجوز في مالها بغير زوجها الرد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وصف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق. فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله. ثم نظر من بعد يدل على ما ذكرنا وذلك أن رأينهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر. ولذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإذا كان وصاياها في ثلث مالها جائزة فإذا كان وصاياها في ثلثها جائزة بعد فاتها فافعالها في مالها في حياتها اجوز من ذلك. فبهذا نقول هو خطا الحديث يوسف محمد رحمه الله جائزه فن. نعم اذا كانت وصاياه موجوده فن. نعم صلى الله عليه وسلم. باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجده الاخيره من السجده الاخيره من بعد الاولى. حدثنا وليد بن سنان قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عماد زيد قال حدثنا يروى عن ابي كلابه عن مالك بن الحويرث انه كان يقول لاصحابه الا اريكم كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ذلك لفي غير حين الصلاه. فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه وانطبق هنيهة ثم سجد ثم رفع راسه فتمكن من الجلوس ثم انتظر هنيهة ثم سجد. قال ابو كلابه فصلى كصلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمه. قال فرأيت عمر بن سالمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها سوى قاعدا ثم قام. حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شيخ قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة أنه قال أخبرنا مالك بن حديث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى سوى قاعدا. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قعد حتى إن قاعدة ثم يقوم بعد ذلك واعتدوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفه في ذلك آخرون فقالوا بل يقوم منها ولا ينتظر أن يستوي قاعدة. واحتجوا في ذلك بما حدثني به غير واحد من أصحابه منهم علي بن سعيد بن بشير الرازي وقال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو ختامة قال حدثنا حسن بن الحر قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عبد بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو قال عياش بن سهل وكان في مجد في كوف وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سهل الساعدي رضي الله عنه كان في مجلس فيه أبو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو سيد وحميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم أنهم تذاكروا الصلاة. فقال أبو هريرة عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعت ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فارنا فقام يصلي وهم ينظرون فكبر ورفع يديه في أول التكبير ثم ذكر حديثا طويلا ثم ذكر فيه أنه لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يتورك. فلما جاء هذا الحديث قال ما ذكرنا وخالف الحديث الاول احتمل ان يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عله كانت به فقعد من اجلها لا يعني من سنه الصلاه كما كان ابن عمر رضي الله عنه يتربع في الصحابيين، فلما سئل عن ذلك قال لا تحملاني. فكذلك يحتمل ان يقول ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك القعود كان لإلا ان اصابته حتى لا يضاد ذلك ما روي عنه في الحديث الاول ولا يخالفه. وذا من ما روي عن التضاد والتنافي. وحديث ابي حميد ايضا فيه حكايه ابي حميد ما حكي بحضرته عفوا شوف حديث ابي حميد فيه حكايه ابي حميد ما حكى بحضره جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليه احد منهم، ذلك ان ما عنده في ذلك مقام بما حكاه احد. وحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه من كلام ايوب ما كان عمرو بن سلمه يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس يفعلون. فقد رأى جماعة من أجلة التابعين في فذلك جد في دفع ما روي عن أبي قلابة عن مالك أن تكون سنة. ثم نظر بعد ذلك ما روى حميد رضي الله عنه أن رجل إذا خرج من صلاته من حال إلى حال استأنف ذكر من ذلك أن رأيناه إذا أراد الركوع كبر وخر راكعا، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وإذا خر من القيام من السجود قال الله أكبر فقال، وإذا رفع رأسه من السجود قال الله أكبر، وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضا، وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة واحدة. فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه جلوس، ولو كان بينهما جلوس لاحتاج أن يكون تكبيره بعد رفع رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس، ولاحتاج إذا إلى تكبير آخر إلى نهض للقيام. فلما لم يؤمر بذلك ثبت إلا قعود بين الرفع من السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة التي بعدها، ليكون ذلك حكم سائر الصلاة مختلفا غير مختلف. فبهذا نأخذ وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ورحمه الله باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام. حدثنا ربيع بن مدر قال حدثنا أسد وحدثنا حسين مصر قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد المدني وأبو حزرة عن عبادة بن الوليد بعبادة بن الصامت أنه قال خلت أنا وأبي نطلب هذا العلم من هذا في هذا من الأنصار قبل أن يهلكوا. كان أول من لقينا أبو جهل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له عليه بردة ومعافرين، وعلى غلامه بردة ومعافرين. قال فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك فأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعلي حلة. قال فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه. ثم قال يا ابن أخي أبصرت عيناي هاتان وسمعت أذناي هاتان ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فكان إن أعطيتهم متاع الدنيا أحب إليه إلي فكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن محمد بن سلمة الشيخ عبد الوهاب بن نجدة الحرب قال حدثنا عن الله قال خرج حجاج الى محمد فلقي ابا ذر رضي الله عنه وارضاه فإذا عليه برد غلامه برد مثله فقل له يا ابا ذر لو اخذ البرد الى برد كانت حلة وكسه بردا. قال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت ايديكم قدامكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يغلب ويلبسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه فيكلفه ما يغلبه فيعينه. حدثنا ابن مرقن قال اخبرنا ابو عمرو عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مغرق عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لا امكم من خدمكم فاطعموه، من لا أكل من خدمكم فأطعموهم ما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، ومن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عز وجل.
اقرأ
حاضر سيدنا نشوف حاجة قال أبو جعفر رحمه الله، الحديث الأخير ده مش في الموضوع القديم. قال أبو جعفر بدأ بقوله أن الرجل يعني يساوي بين نفسه وطعام الكسوة، أحتج في ذلك ما رأي له في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما رويناه من مذهب أبي الياس أبي ذر رضي الله عنهما الذي ذكرناه بذلك وقفهم بذلك آخر وقالوا الذي مولاه وطعام وكسواته ولا نعم
حسبك
شيخ
حسبك كده أبو عمر. أبو عمر وخلافهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب للمملوك على مولاه وطعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه، واحتجوا في ذلك بما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني.
نعم حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن ريس الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قالوا فهذا الذي يجب للمملوك على سعيره وكان أولى
إلا ما يطيق.
إلا ما يطيق. إلا ما يطيق. قالوا فهذا الذي يجب للمملوك على سعيره وكان أولى الأشياء بنا لما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل رويناه قبله في هذا الباب على ما وافقنا وردنا إلى ذلك سبيلا. فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم والثياب من الخبز والأدم والثياب من الكتاب القطني فإذا شاركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا مما يأكلون ولبسوا مما يلبسون. فوافق ذلك مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما تجب المساواة لو قال أطعمهم مثل ما تأكلون واكسوهم مثل ما تلبسون. فلو كان قال هذا لم يجد الموالي أن يفضلوا أنفسهم على عبيدهم في كسوة ولا طعام، ولكنه إنما قال أطعمهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم وبينهم في الكسوة والطعام، وإنما في وجوب الكسوة مما يلبسون وجوب الطعام مما يأكلون، وإن كانوا في ذلك غير متساويين. وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى الموزني قال حدثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفى أحدكم خادمه إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه
حره ودخان
فليكن معه
حره
فليأخذ لقمة ودخانه فليجلسه فليأكل معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم فليروغها فليروغها ثم يطعمها إياه. قال حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكلكم خادم بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه
حره
وعلاجه ودخانه. لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصى على المولى أن يطعم عبده من طعامه الذي وقد ولي صنعته له عبده لقمة واحدة ثم يستأثر به وبما بقي من ذلك الطعام بعد ذلك اللقم. فدل ذلك أنه على ما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم أطعمهم مما تكون إنه ليس يراد به يرد إنه لم يرد به المساواة، وكذلك معنى قوله واكسوهم مما تلبسون تلبسون. وما ما فعل أبو اليسر فعل الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك، وهذا الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله باب إنشاد الشعر في المساجد. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الأشعار في المساجد وأن تباع فيه السلع وأن يتحلق فيه قبل الصلاة. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة إنشاد الشعر في المساجد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بإنشاد الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر مما لا بأس بإنشاده وبروايته. مما لا بأس بإنشاده وبروايته في المسجد، واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع، أنه وضع لحسن منبرا في المسجد ينشد عليه الشعر بما رويناه مع ذلك من حديث حسن رضي الله عنه حين مر به عمر رضي الله عنه ينشد الشعر في المسجد، فزجره عمر رضي الله عنه فقال له حسان رضي الله عنه: قد كنت أنشد فيه الشعر مع من هو خير منك، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليه منهم أحد، ولا أنكره عليه أيضا عمر رضي الله عنه. وكان حديث يونس الذي قد بدأنا بذكره في أول هذا الباب، وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الشعر الذي نهى عنه أن ينشر في المسجد، وهو الشعر الذي كانت قريش تهجوه به، ويجوز أن يكون من الشعر الذي تؤبن فيه النساء وتزرأ فيه الأموات، على ما قد ذكرناه في باب رواية الشعر من جواب الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الزبير رضي الله عنه، وذلك حين أنكر عليهم إنشاد الشعر حول الكعبة. وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بذلك الشعر الذي يغلب على المسجد حتى يكون كل من فيه أو أكثر من فيه متشاغلا بذلك، كمثل من تأول عليه ابن كمثل ما تأول عليه ابن عائشة وأبو عبيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، على ما قد ذكرنا ذلك عنهما في غير هذا الموضوع. فيكون الشعر المنهي عنه في هذا الحديث هو خاص من الشعر، هو الذي فيه معنى من هذه المعاني الثلاثة التي ذكرنا، حتى لا يضاد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة ذلك ما عمل به من إباحة وما عمل به من اسم من أصحابه من بعده وما عمل به من أصحابه من بعده. فإن قال قائل: فإذا كان كما ذكرت فلما قصد إلى المسجد، والذي ذكرت من الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أبنت فيه النساء وأبنت فيه أبنت فيه النساء ورزئت فيه الأموات، مكروه في غير المسجد كما هو مكروه في المسجد، ولو كان كما ذكرت لم يكن لذكره في المسجد معنى. قيل له: قد يجري الكلام كثيرا بذكر معنى، فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم الذي جرى في ذلك الذكر مخصوصا، من ذلك قول الله عز وجل: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فذكر الربيبة التي قد كانت في حجر الربيب بها، فلم تكن ذلك على خصوصيتها لأنها كانت في حجره بذلك الحكم، وإخراجها منه إذا لم تكن كانت في حجره. ألا ترى أنها لو كانت أكبر منه أنها عليه حرام كحرمتها لو كانت صغيرة في حجره، وقال عز وجل لو كانت صغيرة في حجره، وقال عز وجل أيضا في الصغي: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأجمعت العلماء أو إلا من شذ منه أن قتله إياه ساهيا كذلك في وجوب الجزاء، فلم يكن ذكره فيما ذكرنا من هاتين الآيتين يوجب خصوص الحكم، فكذلك ما روينا من ذكره المجد في الشعر المنهي عن روايته ليس فيه دليل على خصوصية المجد بذلك، وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في المجد، وهو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق، فذلك مكروه، فأما ما سوى ذلك فلا. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن منصور عن ربيع بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش، لا يبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله به قلبه للإيمان يضرب رقابكم على الدين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل في المسجد. قال: وقد كان ألقى إلى علي رضي الله عنه نعله يخصفها.
لا
نعله صلى الله عليه وسلم. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى علي رضي الله عنه عن خصف النعل في المسجد، وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعم المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروها، فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه، وما يعمه منه أو يغلو عليه مكروها كان كذلك البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة ما عمه.
اقرأ.
من ذلك هو مكروه وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه، والله أعلم بالصواب. باب شراء الشيء الصائب. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال أخبرنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أن مالك أخبره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسماعيل بن يحيى الموزني قال حدثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان الرجل اذا باع ما لم يره لم يجوز ابتياعه اياه، وذهبوا في ذلك الى تاويل تاولوا في هذا الحديث، فقالوا الملامسه ما لمسه مشتريه بيده من غير ان ينظر اليه بعينه. قال والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا، وهو قول الرجل للرجل وهو قول الرجل للرجل انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتري من المشترين من المشتري المشتريين إلى ثوب صاحبه. وممن ذهب إلى هذا تأويل مالك بن أنس رحمه الله، وخالف في ذلك آخرون فقالوا من اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز وله من المشتريين إلى ثوب صاحبه. وخالف في ذلك آخرون فقالوا من اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز وله فيه خيار الرؤية، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن الملابسة المنهية عنها فيه هي بيع كان أهل الجاهل يتبايعونه فيما بينهم، فكان الرجلان يتراوضان على الثوب فإذا لم يسه المساوم به كان بذلك مبتاعا له، ووجب على صاحبه تسليمه لا إليه. وكذلك المنابذة كانوا أيضا يتقاولون في الثوب وفيما أشبهه فيه، ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله عليه، فيكون ذلك بيعا منه إياه ثوبه، ولا يكون له بعد ذلك نقضه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجعل حكم في البيعات ألا يجب إلا بالمعاقدات المتراضى عليها، فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فجعل لا إلقاء أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل أن يفارق غير قاطع لخياره. ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية تلك الفرقة التي على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا، وممن ذهب إلى هذا تأويل أبو حنيفة رضي الله عنه. ولما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر فيما سوى هذا الحديث من الحديث هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرناهما، فنظرنا في ذلك. فإذا إبراهيم بن محمد السرفي قال حدثنا، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد عن حماد عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما اشتد وهو في سنبله، لأنه لو لم يكن كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ من سنبله. فلما جعل الغاية في البيع المنهي عنه هي شدته ويبوسته، دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء. فلما جاز بيع الحب والمغيب في السنبل الذي لم ينع، دل هذا على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان إذا كان يرجعان منه إلى معلوم، كما يرجعان من الحنطة والمبيعة المغيبة في السنبل إلى الحنطة المعلومة. لولا الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث، واحتمل الحديث الآخر موافقته أو مخالفته أن نحمله على موافقته لا على مخالفته. وقد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن بن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب في تفسير الملامسة والمنابذة قال كان القوم يتبايعون السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني يونس عن ربيعة أنه قال كان هذا من أبواب القمار، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الزهري وهو أحد من روي عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد أخبر عنه، وإن لم يكن عاينه ففي ذلك دليل على جواز ابتياع الغائب. فقال قائل ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب، من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول؟ قيل له ما هو بمجهول في نفسه، لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم بنفسه، فهو كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة، وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري. فأما المبيع في نفسه فغير مجهول، وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم، كبعض طعام غير مسمى باعه رجل من رجل، فذلك الوعد غير معلوم وغير مرجوع منه إلى معلوم، فالعقد على ذلك غير جائز. وقد وجدنا البيع لا يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا، والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله، فيكون من حقوق البيع ووجوب الكيل للمشتري على البائع، ولا يكون جهلهما به يوجب وقوع البيع على كيل مجهول إذا كان يرجعان منه إلى كيل معلوم. فكذلك الطعام الغائب إذا بيع والمشتري والبائع به جاهلان، لا يكون جهلهما به ويوجب وقوع البيع على شيء مجهول إذا كان يرجعان منه إلى طعام معلوم. فهذا هو النظر في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا مالا بالكوفة، فقال عثمان لي بالخيار لأني بعت ما
لي
لم
الخيار.
أرى، وقال طلحة نعم
لي الخيار
للخيار لأني بعت ما لم أرى، وقال طلحة للخيار لأني
لي
ابتعت
لي
ما لم لي الخيار لأني بعت ما لم أرى، وقال طلحة لي الخيار لأني ابتعت ما لم أرى. فحكم بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنه. فاتفق هؤلاء الثلاث بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز بيع شيء غائب عن بائعه وعن مشتريه. وقد حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة ورجل من أزد شنوءة حليف لبني عبد المطلب بن عبد مناف ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريمة، فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن ينظر إليها. وريم من المدينة على قريب من 30 ميلا. فهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا. فإن قال قائل إنما جاز ذلك لاشتراط ابن عمر رضي الله عنهما الخيار، قيل له إن ذلك الخيار لم يوجب لابن عمر رضي الله عنه من جهة الاشتراط، ولو كان من جهة الاشتراط واجب لكان البيع فاسدا. ألا ترى أن رجل لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم أن البيع فاسد؟ وابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم، فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه هو خيار يوجب له بحق، هو خيار يجب له بحق العقدي، وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما، لا خيار شرط. وقد حدثنا فدن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سلمة أنه قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر. قال فلما بايعت طفقت أنكث القهقرة أنكس القهقر على عقبي خشية أن يترادني في البيع عثمان قبل أن أفارقه. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا، وذلك بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليهما منكر. وقد حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، أن يقول الرجل للرجل انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقبل أو يتراضى أو يقول
أن يقلبه
إلى... أه؟ من غير أن يقلب أو يترى يقلب أو يتراضى أو يقول دابتي بدابتك من غير أن يقلب أو يتراضى. ففي هذا الحديث إجازة البيع للتراضي ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه، والحمد لله رب العالمين. باب تزويج الأب ابنته البكرة، هل يحتاج في ذلك إلى استئمارها؟ حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عامر الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد التيمي قال حدثنا اخبرنا احمد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليتيمة تستأمر فان رضيت فلها رضاها وان انكرت فلا جواز عليها. حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى ان الرجل ان الى ان للرجل ان يزوج ابنته البكر البالغه بغير امرها ولا استئذانها ممن رآه، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم. قالوا: ولما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب ما ذكر فيهما من الصمات المحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة وهي التي لا أب لها، دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها. وممن ذهب إلى هذا القول مالك بن أنس رحمه الله، وخالف بذلك آخرون فقالوا: ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استئمارها. وقالوا: ليس في قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب لليتيمة ما يدل على أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة، فقد يجوز أن يكون الأراض بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن، وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا فرق بينها في ذلك وبين غيرها، ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على حكم البكر على غير اليتيمة. وقد رأينا مثل هذا في القرآن، قال الله عز وجل فيما حرم من النساء: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فذكر الربيبة التي في حجر الزوج، فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه، بل كان التحريم عليهما جميعا. فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة، بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة. وكان ما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك باليتيمة البكر دليلا لهما أن ذات الأب فيه كذلك، إذ كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى أبيها عقد البيعات على أموالها وعقد النكاحات على بضعها، ورأوا بلوغها يرفع ولاية أبيها عليها في العقود على أموالها، فكذلك يرفع عنها العقود على بضعها. ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا احتجوا له بها، غير أن في بعضها طعنا على مذهب أهل الآثار، وأكثرها سليم من ذلك، وسنأتي بها كلها وبعللها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فمما روى في ذلك مما طعن فيه أهل الآثار من طعن والله طعن طعن فيها الأثري. ما حدثنا أبو أمية ومحمد بن علي بن داود قال حدثنا حسين بن محمد المروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها، فكان من طعن من يذهب من إلى الآثار والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم بإسقاط ما روى من هو دونه، أن قالوا هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير الغلط، وقد روى الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية، فذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وبين امرأته وزوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبة، فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين: أما أحدهما فإدخاله ابن عباس فيه، وأما الآخر فذكره أنها كانت بكرا وإنما كانت ثيبا. ومما روي في ذلك أيضا ما حدثنا أحمد بن أبي عمران عن وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن قال وحدثنا أبو صالح الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، فكان من الحجة لمن يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد أن هذا الحديث لا يعلم أن أحد ممن رواه عن شعيب ذكر فيه جابر غير أبي صالح هذا، فممن رواه أسقط منه جابر علي بن معبد. حدثنا محمد العباس عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر جابرا. وقد رواه عمرو بن أبي سلامة عن الأوزاعي فبين من فساد ما هو أكثر من هذا. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن أبي سلامة قال حدثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فصار هذا الحديث عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء إبراهيم بن مرة هذا فضعيف الحديث، ليس عند أهل الآثار من هو أعلى، ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا. مما روى في ذلك أيضا مما لا طعن لأحد فيه. ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاوى حدثنا إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا القنبي عبد الله بن مسلمة حاوى حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا القعنبي وإسماعيل بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وحدثنا الحسن بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع المعذني قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن وهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أو أي ولي أو ولي أي ولي كان من أب أو غيره كان كذلك البكر، والمذكورة فيه هي البكر التي وليها وليها أي ولي كان من أب أو غيره. وقد روى هذا الحديث صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بلفظ غير هذا اللفظ. حدثنا فضل قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر وإثنها صماتها. فهذا معناه ومعنى أن أول سواء، والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك. فهذا ما روي في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة رضي الله عنها فروي في ذلك عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال نعم تستأمر. فقلت إنها تستحي فستسكت. قال فذاك إذنها إذا نعم
ينكحها
أهلها فذاك إذنها إذا هي سكتت. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أهل البكر جميعا في تزويجها، ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها ولا بين حكم غيره من سائر أهلها. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فروي في ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا لا تنكح
امشي
لا تنكح الثيب حتى تستمر ولا البكر حتى تستأذن. قال وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال الصمت. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم حا وحدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فقد جمع في ذلك بين سائر الأولياء، ولم يجعل للأب في ذلك حكما زائدا على حكما سواه منهم. فدل ذلك أن المعنى الذي ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رويناه عن محمد بن عامر في أول هذا الباب كما ذكرنا ليوافق معناه معنى هذا الحديث، ولا يضاده، ولا إن كان هذا الأمر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ والإتقان والجلالة، فإن يحيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عامر وأتقن وأرجح في أرجح أجل
أجل
أجل من محمد بن عمرو وأتقن وأرجح رواية. لقد فضله أيوب السختياني على أهل زمانه ذكره فيه على أهل زمان ذكره فيه. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل من قري قال حدثنا وهيب بن خالد قال سمعت أيوب يقول ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير وليس محمد بن عمرو عندهم في هذه المرتبة ولا في قريب منها، لقد تكلم فيه جماعة منهم مالك بن أنس رحمه الله فروى عنه ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا فروي عنه ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن داود المنقري قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال كنت عند مالك بن أنس فذكر عنده محمد بن عمرو فقال حملوه يعني الحديث فتحمل. وأما عدي الكندي فروي عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. حدثنا بحر عن شعيب عن الليث بإسناده مثله. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عدي بن عدي عن أبيه عن العرسي وهو ابن عميرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. بالضم
العرسة
العرس. فهذا كان نحو ما روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب، فدل أن أبا بكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعد. وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادتها هنا، فبذلك كله نأخذ أي لا يزوج أبا البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد استئماره إياها في ذلك عند صومتها. عند ذلك الاستئمار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمه الله. وقد احتج قوم في ذلك بما روي في بنت نعيم بن النحام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا جدي سعيد بن أبي مريم قال وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النحام أنه أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب علي ابنة عبد الله بن النحام، فقال له إن له بني أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم. فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى يزيد بن الخطاب فكلمه فخطب عليه، فقال ابن النحام ما كنت لأترب لحمي من القطع التراب
ترب
لأترب لحمي وأرفع لحمكم فأنكح ابن أخيه. وكان هوى الجارية وأمها في ابن عمر رضي الله عنهما. فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يأمرها، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على النساء في أنفسهن. وكانت الجارية بكرا، فقال ابن النحام يا رسول الله إنما يكرهونهم من أجل أنه لا مال له، فإن له في مالي مثل ما أعطى ابن عمر. إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له، فإن له في مالي مثل ما أعطاه ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ كانت بكرة ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليها. قيل له لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده ومتنه. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا لأنه أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب علي ابنة صالح، فقال له إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه، فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم إني أشهدك أني قد
وأرفعه
وأرفع لحمكم، إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا، وكان هو أمها في عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكح أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر. فقال صالح: إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن لها في مالي مثل ما أعطاها. ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعا، لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح، والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى ابن عمر رضي الله عنهما. فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن لهيعة، لثبت الليث وضبطه
نعم.
وقلة تخليط حديثه، ولما في حديث عبد الله بن لعيعة لهيعة من ضد ذلك. وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لعيعة، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنتي من النكاح بغير رضاها: أشيروا على النساء في أنفسهن. فكان بذلك رادا على نعيم، لأن نعيم لم يشاور ابنته في نفسها. فهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة. فإن قال فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح. قيل له: ذلك عندنا والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله ذلك، إنما كانت حضرته أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك، حتى كانت أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك حتى كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها به الكلام عنها. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم، فلم يفسخ النكاح، إذ كان ذلك من جهة القضاء، وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر باتفاق المسلمين جميعا. ولقد روى الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه عليها. فقد يجوز أن يحمل حديث نعيم بن النحم على ما رواه عبد الله بن لهيعة، إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر، وهذا نافع. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك. ثم قد
روى
وجدنا حديثا روى، وهذا نافع
خلافة.
قد روى خلافه هذا نافع قد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك. ثم قد وجدنا حديثا قد روي في امر ابن نعيم ابن النحام انها كانت ايما حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا ابو مصعب بن الزهري قال انبانا حاتم بن اسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروه عن ابيه ان عبد الله بن عمر اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اني قد خطبت ابنة نعيم بن النحام، واريد ان تمشي معي فتكلمه لي. فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم بنعيم منك أن عنده ابن أخ له يتيما، ولم يكن لينقض لحوم الناس ويترب لحمه. فقال: إن أمها قد خطبت إلي. فقال عمر رضي الله عنه: إن كنت فاعلا فذهب معك بعمك زيد بن الخطاب. قال: فذهب إليه فكلماه. قال: فكانما سلم. قالت عمر رضي الله عنه: فقال: مرحبا بك وأهلا، وذكر من منزلته وشرفه. ثم قال: إن عندي ابن أخي لي يتيم، ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمي. قال: فقالت أمها من ناحية البيت: والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحبس أيما من بني عدي على ابن أخيك قالت ضعيف. قال: ثم خرجت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فدعا نعيما فقص عليه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل رحمك وأرض أيمن وأمها، فإن لهما من أمرهما نصيبا. ففي هذا الحديث أن بنت نعيم بن النحام كانت أيما، فذلك أبعد من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح أبيها عليها وهي كارهة، والله بالله التوفيق. باب المقدار الذي يحرم الصدقة على ماله، الذي يحرم الصدقة على ماله. قال حدثنا أبو بشر الرقيق قال حدثنا أيوب بن فؤاد قال عن عبد الرحمن
الذي
بن يزيد
يحرم.
الذي يحرم الصدقة على ماله. قال حدثنا أبو بشر الرقيق قال حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد بن جابر أنه قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي أنه قال حدثني سلي بن الحنظلية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم. قلت: يا رسول الله، ما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو يعشيهم. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثم ذكر مثله بإسناده. قال أبو جعفر: فذهبكم إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا: من ملك أوقية من الورق وهي 40 درهما أو عدلها من الذهب أو عدلها من أو عدلها
نعم
من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا ابن من أن مالك حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل يسأله: من سأل منكم عنده أوقية أو عدل أو عدلها؟ فقد سأل إلحافا، والأوقية يومئذ 40 درهما.
عنده أوقية أو عدلها
أو عدلها عنده أوقية أو عدلها. وبما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس ثم ذكر بإسناده مثله. وبما حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن زيد بن أسلم ثم ذكر بإسناده مثله، وخالف في ذلك آخر فقالوا: من ملك 50 درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة لم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة، واحتجوا في ذلك بما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي حاوى حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وماذا غناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: كدوحا في وجهه، ولم يشك وزاد. فقال سفيان: ولو كان غير حكيم. قال حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وخالف في ذلك آخرون فقالوا: من ملك 200 درهم حرمت عليه المسألة، ومن ملك دونها لم تحرم عليه المسألة ولم تحرم عليه الصدقة أيضا، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت: يا بني، لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته؟ قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الناس ويقول: من استغنى أغناه الله، من استعفى عفى الله، ما سوى له عدل 5 أواق، سأل إلحافا. قال أبو جعفر: فلما اختلفوا في ذلك وجب الكشف عما اختلفوا فيه لنستخرج من هذه الأقوال قولا صحيحا. فرأينا الصداقة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون حراما لا يحل منها إلا ما يحل من الأشياء المحرمات عند الضرورات إليها، أو تكون تحل إلى أن يملك مقدارا من المال فتحرم على مالكه. فرأينا من ملك دون ما يغديه أو دون ما يعشيه كانت الصداقة له حلالا باتفاق الفرق كلها، فخرج ذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة. فلا ترى أن من اضطر إلى الميتة أن الذي يحل له منها هو ما يمسك به نفسه لا ما يشبعه، حتى يكون له غداء أو حتى يكون له عشاء. فلما كان الذي يحل من الصدقة هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة، ثبت أنها إنما
حتى يكون له غداء
يكون غداء أو عشاء. ثبت أنها إنما تحرم على مالك مقدار ما فأردنا أن ننظر في ذلك المقدار ما هو. فرأينا من ملك دون ما يغدي ما يغدى أو دون ما يعشي ما يغدي أو يعشي يغدي أو يعشي لم يكن ذلك غنيا، وكذلك من ملك 40 درهما أو 50 درهما أو ما هو دون 200 درهم، فإذا ملك 200 درهم كان بذلك غنيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: في الزكاة خذها من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم. فعقلنا بذلك أن ملك 200 غني، وأن مالك دونها غير غني، فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك 200 درهم، فصاعد أنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله: باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على 20 أو 100. حدثنا علي بن سعيد باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على 20 أو 100. قال حدثنا علي بن شهاب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخونا حبيب بن ابي حبيب قال حدثنا عمرو بن هرم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال: لما استخلف عمرو بن عبد العزيز ارسل الى المدينه يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخ. فحدثني عمرو أنه طلب إلى أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب. فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زالت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقة الفحل إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا بلغت الإبل 20 و100 فليس فيما زاد منها دون العشر شيء. فإذا بلغت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة إلى أن تبلغ 40 و100، فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ 50 و100، فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق ثم أجر الفريضة كذلك حتى تبلغ 300، فإذا بلغت 300 ففيها من كل 50 حقة ومن كل 40 بنت لبون. قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به، وخالفني ذلك آخرون فقالوا: ما زاد على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وتفسير ذلك أنه لو زالت الإبل بعيرا واحدا على 20 و100 وجب زيادة هذا البعير حكم ثان غير حكم 20 والمئة، فواجب في كل 40 بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام 130، فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون، ثم يكون ذلك كذلك حتى تتناهى الزيادة
إلى حقة وبنتي لبون،
ثم يكون ذلك ذلك حتى تتناهى الزيادة إلى 40 و100. فإذا كانت 40 و100 كان فيها حقتان وبنت لبون إلى 50 و100، فإذا كانت 50 و100 كان فيها 3 حقاق، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك ذلك أبدا. واحتجوا في ذلك من الآثار بما حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله، فمن سئل من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. فكان في كتابه ذلك أن الإبل إذا زرت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة قال أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس بن الأنصاري ليبعث إليه بكتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لأنس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه مصدقا. قال حماد: فدفعه إلي فإذا عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فيه ذكر فرائض الصدقات، ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود أنه قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، ثم ذكر فيه ما زاد على 20 و100 من الإبل كذلك أيضا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن مبن قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصاري عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري أنه أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقات، فذكر فيما زاد على 20 و100 من الإبل كذلك أيضا. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل، ثم ذكر فيما زاد على 20 و100 كذلك أيضا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن من قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأنها سلم وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من سلم وعبد الله بن ابن عمر حين أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها، ثم ذكر هذا الحديث. قالوا: وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب، فذكر فرائض الإبل، فيما ذكر منها أن ما زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وخالف ذلك آخرون فقالوا: ما زاد على 20 و100 من الإبل استؤنفت فيه الفريضة، فكان في كل 5 منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى 25 فيكون فيها بنت مخاض إلى 49 و100، فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق، ثم كذلك الزيادة ما كان دون 50 ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل، فإذا كملت 50 ففيها حقة. واحتجوا في ذلك من الآثار بما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب بن ناصع قال حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد اكتب لي كتاب أبي بكر، اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم، فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها، وأخبرني أنه أخذها من كتاب أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم، وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجدي عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائد الإبل، فكان فيه أنها إذا بلغت 90 ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا كانت أكثر من ذلك في كل 50 حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من 25 ففيه الغنم في كل خمس ذود شاف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عمرو بن سلمة ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر: لما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنستخرج من هذه الأقوال الثلاثة قولا صحيحا، فنظرنا في ذلك فرأيناهم جميعا قد جعلوا 20 و100 نهاية لما وجب فيما زاد على 90، وقد رأينا ما جعل نهاية فيما قبل ذلك إذا زادت الإبل عليه شيئا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول. من ذلك أن وجدناهم جعلوا في 5 من الإبل شاة، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على 50 إلى 9، فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا، فجعلوا فيها شاتين، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى أربع عشرة، فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقلا، فجعلوا فيها 3 شياه، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على 20، فإذا كانت 20 ففيها 4 شياه، ثم أجروا الفرض كذلك فيما زاد إلى 20 و100، كلما أوجبوا شيئا بينوا أنه الواجب فيما أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة، فكل ما زاد على تلك النهاية شيء انتقص به الفرض الأول إلى غيره أو إلى زيادة عليه. فلما كان ذلك كذلك وكانت 20 و100 قد جعلوها نهاية لما أوجبوه إلى الزيادة على 90، ثبت أن ما زاد على 20 يجب به شيء إما زيادة على الفرض الأول وإما غير ذلك، فثبت بما ذكرنا فسد قول أهل المقالة الأولى، فثبت تغير الحكم بزيادة على 20 و100. ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة، فوجدنا الذين يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على 20 و100 رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه ببنات اللبون في قولهم، وهو ما ذكرنا عنهم أن في كل 40 بنت لبون. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثالثة أن رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسمات في فرائد الإبل فيما دون 20 و100 يتغير بتلك الزيادة الحكم، لأن لتلك الزيادة حصة فيما وجب بها، ومن ذلك أن في 24 أربعا من الغنم، فإذا زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، فكانت بنت المخاض واجبة في 25 لا في بعضها، وكذلك بنت اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها لا في بعضها، وكذلك سائر الفرائض في الإبل حتى تتناهى إلى 20 و100، لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها، بل ينتقل بزيادة فيها شيء. ألا ترى أن في 10 من الإبل شاتين، فإذا زادت بعيرا فلا شيء فيه، ولا تتغير بزيادة حكم العشرة التي كانت قبله، فإذا كانت الإبل 15 كان فيها 3 شياه، فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما يجب فيه 3 شياه وفي ما قبله. فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكانت الإبل إذا زادت بعيرا واحدا على 20 و100 بعير، فكل قد أجمع أنه لا شيء في هذا البعير، لأن الذين أوجبوا استئناف الفريضة لم يوجبوا فيه شيئا ولم يغيروا به حكما، والذين لم يوجبوا استئناف الفريضة من أهل المقالة السنة جعلوا في كل 40 من ال20 و100 بنت لبون، ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا. فلما ثبت أن الفرض فيما قبل 20 و100 لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به، وكان البعير الزائد على 20 و100 لا يجب فيه شيء من فرض إن واجب به، فثبت أنه غير مغير فرض غير عما كان عليه قبل حدوثه. فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى المقالة الثالثة، ومن ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف محمد رحمه الله، وقد روى في ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة وزيد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في فرائض الإبل إذا زادت على 90 ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا بلغت 20 و100 استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة. وقد روي في ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله، حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر أنه قال: قال إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على 20 و100 ردت إلى أول الفرض، فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم فقالوا معنى الآثار المتصلة شاهدة لقولنا وليس ذلك مع مخالفنا. قيل لهم أما على مذهبكم فأكثرها لا تجب لكم به الحجة على مخالفكم، لأنه لو احتج عليكم بمثل ذلك لم تسوغه إياه ولا جعلتموه باحتجاج بذلك عليكم جاهلا بالحديث. فمن ذلك أن حديث ثمامة بن عبد الله إنما وصل عبد الله بن المثنى وحده لا نعلم أحدا وصله غيره، وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة. ثم قد جاء حماد بن سلمة وقدره عند أهل العلم في العلم أجل من قدر عبد الله بن المثنى، وهو ممن يحتج به، فروى هذا الحديث عن ثمامة منقطعا، فكان يجيء على أصولكم أن يكون فكان يجيء على أصولكم أن يكون هذا الحديث يجب أن يدخل في معنى المنقطع فيخرج من معنى المتصل، لأنكم تذهبون إلى أن زلة غير الحافظ قال الحافظ غير ملتفت إليها. وأما حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنما رواه عن الزهري سليمان بن داود، وقد سمعت ابن أبي داود يقول سليمان بن داود هذا، وسليمان بن داود الحراني عندهم ضعيفان جميعا، وسليمان بن داود الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز عندهم ثبت. مما يدل أيضا على وهاء هذا الحديث أن أصحاب الزهري المأخذ علمه عنهم مثل يونس بن يزيد، ومن روى عن الزهري في ذلك الشأن إنما روى عنه الصحيفة التي عند آل عمر بن الخطيب رضي الله عنه، فترى الزهري يكون فرائض الإبل عنده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهم جميعا أئمة وأهل علم مأخوذ عنهم، فيسكت عن ذلك ويضطره الأمر إلى الرجوع إلى صحيفة عمر غير مروية فيحدث الناس بها. هذا عندنا مما لا يجوز على مثله. فإن قالوا فإن حديث معمر عن عبد الله بن أبي بكر حديث متصل لا مطعن لأحد فيه. قيل له ما هو بمتصل، لأن معمر سيدنا نتوقف لسه خلاص صحتنا. فإن قال فإن حديث معمر عن عبد الله بن أبي بكر حديث متصل لا مطعن لأحد فيه. قيل له ما هو المتصل، أن معمر إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده وجده محمد بن أبي بكر، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد إلا بعد أن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب لأبيه، لأنه إنما ولد بنجران قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 من الهجرة، ولم ينقل في الحديث إلينا أن محمد بن عمرو بن حزم روى هذا الحديث عن أبيه، فقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضا والمنقطع، فأنتم لا تحتجون به. فقد ثبت أن كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منقطع، فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب فلم تحتجون عليه به في هذا الباب. فإن واجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر، إنه لا يجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع، ولئن وجب أن يقبل الخبر وإن لم يتصل إسناده لثقة من صمد به إليه في باب واحد، إنه لا يجب أن يقبل في كل الأبواب. فإن قال أما حديث عمرو بن حزم فقد اضطرب واختلف فيه، فلا حجة فيه لواحد من أهل هذه المقالات وغيره مما روي في هذا الباب أولى منه. قيل له من أين اضطراب حديث عمرو بن حزم، أما قيس بن سعد فقد رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على ما ذكرناه عنه، وقيس حجكم حافظ، وأما حديث الزهري الذي خالفه فإنما رواه عن الزهري ممن لا تقبلون أنتم روايته عن الزهري لضعفه عندكم. وأما حديث معمر فإنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، وعبد الله بن أبي بكر ليس في الثبت والإتقان كقيس بن سعد. ولقد حدثني يحيى بن عثمان قال سمعت ابن الوزير يقول سمعت الشافعي يقول يقول كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من أربعة ذكر فيهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه، لأنهم كانوا لا يعرفون الحديث. فلما لم يكفي عبد الله بن أبي بكر قيس في الضبط والحفظ صار الحديث عندنا ما رواه قيس، لا سيما وقد ذكر قيس أن أبا بكر كتب له والله أعلم.
أبا بكر كتب له والله أعلم. نصلي العصر نكمل إن شاء الله.
ماشي سيدنا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.